بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر الكريم ونحن في خير وعافية، ونسأل الله أن يتم علينا نعمته بقبول العمل وغفران الذنب والعتق من النار والفوز بالجنة، إنه على كل شيء قدير. نعمة الوجود والبقاء والفرصة لعبادة الله ولخدمة الناس، هذه من النعم التي لا تستمر، وحري بالإنسان أن يستفيد منها. هناك من كان معنا في العام الماضي وهو اليوم رهين التراب، و نحن لا نزال على قيد الحياة، وهناك من كان معنا وهو على أسرة المستشفيات أو في البيوت غير قادر على ممارسة نشاطه، ونحن في خير وعافية، فلله الحمد وله الشكر. ونسأل الله أن يتمم العافية بالرحمة، إنه على كل شيء قدير. وحديثنا هذه الليلة يتناول موجبات اختلاف الهلال الموجود لدى المسلمين، حيث أنها القضية المتجددة والسؤال المتكرر مع كل شهر رمضان ومع العيد. يتساءل الكثير من الناس: لماذا لا يتوحد المسلمون في الهلال؟ لماذا على مستوى البيوت في البيت الواحد تجد إنسانا صائما وتجد الآخر مفطرا؟ على مستوى البلدة تجد فئة من الناس صائمة وفئة أخرى تصلي صلاة العيد، وعلى مستوى الدولة والدول تجد دولة من دول المسلمين تصوم مثلا الأربعاء، ودولة أخرى تصوم الخميس، وهذا الأمر يتكرر أيضا في العيد. لماذا لا يتوحد المسلمون في الهلال؟ لماذا لا يتخذ قرار سياسي، يقول البعض، بأن يوحد الزعماء السياسيون أمر الصيام والهلال والعيد، لماذا لا يجتمع القادة الدينيون والمراجع المسلمون لكي يجعلوا للناس يوما واحدا هو العيد، ويوما واحدا هو أول الشهر شهر رمضان؟ لماذا لا يحصل هذا ويرتاح الناس من المشاكل الاجتماعية ومن الحساسيات ومن الاختلافات؟ وهو في أول الأمر سؤال له وجاهته، خصوصا إذا كان منبعثا من سعي نحو الوحدة. وحدة الأسرة مطلوبة، وحدة المجتمع والبلدة مطلوبة، وحدة الدولة مطلوبة، بل وحدة المسلمين أيضا هي مطلوبة. أصل هذه الدعوة، بما أنها دعوة إلى التوحيد وإلى الانسجام، أصل هذه الدعوة شيء حسن وطيب، ولكنه أمر غير واقعي وأمر غير ممكن. لا يمكن بالصراحة والحقيقة توحيد أمر الهلال ولا توحيد العيد، ما يمكن هذا. ولابد، إذا لم يكن ممكنا، لابد من أن يوطن المسلمون أنفسهم على التعامل الحضاري مع الاختلاف في الهلال، ومع الاختلاف في المذهب، ومع الاختلاف في الأفكار. كيف يتعايش المختلفون في يوم الصيام وفي يوم العيد، وكيف يتعايش المختلفون في أمر المذهب، وكيف يتعايش المختلفون في أمر الفكر؟ كيف يتعايشوا؟ كيف يتعاملوا؟ كيف يستطيعون أن يقيموا علاقة مناسبة مع وجود هذا الاختلاف؟ أما لماذا لا يمكن أن يوحد الهلال ضمن هذه الظروف التي نعيشها؟ فلأسباب كثيرة أشير إلى بعضها باختصار. من الأسباب، السبب الأول هو الاختلاف في المسالك الفقهية بين المذاهب، والاختلاف في المسالك الفقهية في داخل المذهب بين المراجع والعلماء. هذا سبب حقيقي يوجب الاختلاف في أمر الهلال. وما يمكن أن تأتي وتقول لمرجع غير رأيك حتى نتوحد، ولا يستطيع ذلك، لأنه يتبع الدليل لا يتبع اقتراحي. ما يمكن أن نقول لصاحب مذهب أنه تعال احذف هذه المسألة حتى تتفق مع المذهب الآخر، هو يتعبد بهذه المسألة بينه وبين الله، لا يستطيع أن يحذفها. خل أورد لك بعض الأمثلة على هذا الاختلاف فيما بين المذاهب. الرأي المعروف في المذهب الحنبلي، وهو المذهب الرسمي في البلاد، هناك مسألة تقول أنه إذا رأى الهلال شاهدان مسلمان ثبت الهلال برؤيتهما، سواء رآه غيرهما أو لم يره غيرهما. يعني مثلا لو فرضنا أن جماعة من الذين يبحثون عن الهلال خرجوا 10 20 أكثر أقل، خرجوا إلى الصحراء ونظروا إلى السماء، فلم يرى من هؤلاء 10 أو 20 الهلال إلا شخصان، اثنين فقط قالوا رأينا الهلال. هذا بناء على رأي المذهب الحنبلي يوجب ثبوت الهلال، لأن هذه بينة والبينة تثبت الهلال سواء غيرهم رأى الهلال أو لم يره. هذا بناء على رأي المدرسة الحنبلية في الفقه. في المقابل مثلا المدرسة الإمامية الاثني عشرية يعتمدون على ما جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام بالسند المعتبر من أنه ليس الهلال بالتمني ولا بالتظني، وإنما هو بالرؤية. وليس الرؤية أن يخرج عشرة فيراه واحد ويخفى عن تسعة منهم، إذا رآه واحد رآه مئة، وإذا رآه مئة رآه ألف. بناء على ذلك، بناء على هذه الرواية، فقهاء المدرسة الإمامية ماذا يقولون؟ يقولون لو فرضنا أن السماء لم يكن فيها مانع من رطوبة، من عوالق ترابية، من غيم، هذه موانع عن الرؤية، وخرج جماعة مثلا 20 شخص، 40 شخصا، 20 شخصا، فلم ير من هؤلاء 40 إلا 2، مع فرض أنهم جميعا ينظرون إلى الجهة المعينة ولا يوجد هناك موانع عن الرؤية، وكل هؤلاء أنظارهم متقاربة متوسطة، فلم يره من هؤلاء إلا 2. هنا هذا الحديث يقول الرؤية الصحيحة ليست أن يراه واحد أو 2 ولا يراه بقية الناس، أي مو مكرمة إلهية بس ذولا شافوا الهلال بقية الناس ما يشوفوها. هلال شأنه شأن بقية القضايا. الآن هذه الأسطوانة مثلا، هذه الأسطوانة أنا وأنت وكل إنسان يأتي إلى هذا المكان يراها إذا كان نظره نظرا متعارفا. سيارة تمشي في الطريق، إذا لم يكن هناك مانع أنت تراها وغيرك يراها، إذا كانوا متعارفين في النظر متوسطين في النظر، أما واحد يشوفها وواحد آخر ما يشوفها هذا على خلاف القاعدة. الهلال نفس الشيء، الهلال في السماء إذا ما كان هناك مانع والناس ينظرون إلى نفس الجهة وهؤلاء جميعا متوافقين من حيث حدة النظر متقاربين، كيف رآه واحد ولم يراه 20 آخرون؟ إذا رآه واحد رآه 100 ممن يستهل وممن نظره نظر متوسط، وإذا رآه 100 رآه 1000. ولذلك لو جاء مثل هؤلاء الأشخاص شخصان ظهرا وتراءى نظرا إلى الهلال من ضمن مجموعة 40 أو 50 أو الأكثر لم يره أحد إلا هؤلاء 2، شهادة هؤلاء لا يرتب عليها الأثر عادة، يقال لهم جزاكم الله خير أحسنتم شكر الله سعيكم، ولكن لعله كان هناك اشتباه. طيب ما تقول أنت كذاب وجاي تدعي، لا، وإنما هذا على الأكثر هذا وذاك قد التبس عليهما الأمر، وهو يحصل كثيرا. طيب الآن بين المدرسة الأولى التي تقول حتى لو خرج 50 شخصا ورآه 2 منهم ثبت الهلال، وبين المدرسة الأخرى التي تقول إذا رآه 2 وكان قد خرج 50 في منطقة واحدة لا يرتب أثر الهلال، ماذا تصنع هنا؟ هذا سبب حقيقي للاختلاف بين المدرستين الفقهيتين وبين المذهبين الإسلاميين. طيب، هذا على مستوى المذاهب. على مستوى المذهب الواحد في المراجع المتعددة، لنأخذ مثال المدرسة الإمامية. المدرسة الإمامية تفتح باب الاجتهاد لمن يستطيع ولمن يتمكن من أدوات الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح، ويقلد الفقيه المجتهد. طيب، اجتهاد هذا الفقيه معناه أنه ليس بالضرورة يوافق غيره من الفقهاء، قد يكون إلى مسلك خاص في الفقه، الرأي اجتهادي خاص يقيم عليه الدليل، يناقش في ذلك، ينتصر لرأيه، لكن مو بالضرورة أن يجي مثل ما قال العالم اللي قبله هو أيضا يقول، حتى لو كان أستاذه فلان أستاذ فلان. كثيرا ما يختلف التلميذ والأستاذ في المسائل والمباني الفقهية، وهذا معنى الاجتهاد. إذا عنده دليل، إذا عنده رأي قائم على برهان، ما إلى معنى أن يتبع أستاذه. طيب، فنجي هنا، هناك على الأقل ثلاثة آراء في مثل هذا الموضوع، الآراء المشهورة، مع أن فيها تفريعات أخرى. عندنا رأي مشهور وهو أنه يثبت الهلال بالرؤية البصرية المجردة. رأي آخر يقول أنه لا، يضاف إلى ذلك أنه يثبت أيضا بالرؤية المسلحة بالآلة، النظر من خلال التلسكوب أو المكبر أو الدوربين. طيب، هذا رأي ثاني. رأي ثالث يقول نحن لا نحتاج إلى الرؤية البصرية المباشرة، يكفي أن يكون الهلال متولدا وقابلا للرؤية، حتى لو لم يرى بالفعل يكفي أن يكون ممكن الرؤية، يعني وصل إلى درجة معينة يمكن فيها أن يرى، حتى لو لم يرى فعلا يرتب الأثر على الصوم والعيد. هاي ثلاث آراء. طيب، ولكل رأي من آراء الفقهاء دليله، وطبعا مناقشة آراء الفقهاء ليس مجالها المقلد والمكلف، وإنما مجالها الحلقات العلمية التخصصية. أنا ما أقدر أجي أقول إلى الفقيه الذي أفنى عمره في البحث والدرس والتنقيب، ليش ما تغير رأيك وتريح الناس بدل ما معتمد فقط على الرؤية البصرية؟ العلم تقدم والناس وصلوا إلى القمر، لماذا لا تعتمد على التلسكوبات؟ الناس وصلوا إلى القمر، لماذا لا تعتمد على الحسابات الفلكية؟ حسابات الفلكية الآن بالثانية وبالدقيقة وبما هو أصغر من ذلك، وعلى ضوئها تجري المركبات الفضائية والأمور الأخرى العلمية المختلفة، فلماذا لا تغير رأيك؟ أنا لا أستطيع هذا أن أقترح عليه، وإنما في بحث علمي لو أمكن لإنسان أن يثبت لهذا الفقيه أن الأدلة وافية بالاعتماد على الحسابات الفلكية، أو أن الأدلة تشمل الرؤية بالعين المسلحة بالآلة بالناظور والتلسكوب، إذا قدر ذاك المتخصص أن يقنع أن الأدلة تشمل مثل هذه الموارد، أنا إذن غير رأيي. أما إذا عنده حجة، عنده دليل، عنده برهان، ما يمكن أن يغير رأيه، لأن أنا مقترح عليه، أقول حتى أنا أرتاح في البيت غير رأيك الفقهي، حتى إحنا نعيد كلنا سوا ونسافر في العيد في يوم واحد غيروا رأيكم الفقهي، هذا أمر غير معقول وغير طبيعي. طيب، فإذا إجينا شفنا في بلد واحد وأحيانا في أسرة واحدة زيد يقلد من يقول بالرأي الأول، وعمر يقلد من يقول بالرأي الثاني، وبكر يقلد من يقول بالرأي الثالث، تختلف النتيجة. الآن في مثل هذه الأيام مثلا، الذي يقلد من يقول بكفاية الحساب الفلكي وكفاية تولد الهلال مع إمكان الرؤية، يقدر يبكر في اكتشاف ذلك، ما يحتاج ينتظر أن يطلع ويشوف فوق السماء أو ينتظر الهلال يطلع لو ما يطلع. من يقول بأنه يكفي أن نرى بالناظور، ما يحتاج أن يقتصر على العين المجرد، يحدث هنا الاختلاف. ونظرا لأن العوائل فيها اختلاط في التقليد، البلدان فيها اختلاط في التقليد بحسب قناعة كل فرد، فهذا ينتهي إلى أن يحدث الاختلاف في الأسرة الواحدة. تعالوا خلينا نجي نقرر قرار سياسي لازم يكون يوم العيد واحد. الزعماء السياسيون يتخذون قرارا بهذا المعنى، هذا كلام ليس له نصيب من الواقعين لأكثر من سبب. احنا تارة نتحدث عن الانسجام المظهري العام، هذا لا مانع منه، اقول لك خلي البلد يظهر فيها الناس بمظهر واحد، طيب هذا ما يتدخل في الامور الدينية، طيب ويمكن هذا ترتيبه والى طرق متعددة. حتى في العيد كان يحصل ان الائمة عليهم السلام يفطرون، أو البعض من المراجع يقطع المسافة الشرعية فيفطر فيها، هذا لمجاراة الوضع العام. إذا اضطر الإنسان لذلك بحسب المظهر لا مانع منه، أما أن تجي تلزم الناس أن يصوم في يوم العيد أو أن يعيد في يوم الصوم، هذا ما إله أصل، لأن الزعيم السياسي قرر ذلك، هذا ما إله أصل شرعي. بالعكس أكو هناك رأي يذهب إليه قسم من الباحثين، وهو أنه إحنا عندنا مشكلة تغول الدولة والنظام السياسي، يعني الدولة والأنظمة السياسية في بلاد المسلمين صارت غول، ابتلعت كل شيء، ابتلعت الأعمال الحرة، ابتلعت عادات الناس، تحكمت في ملابس الناس، في سفر الناس، في حضر الناس، في راحة الناس، في قيامهم، في قعدتهم، في فكرهم، فيما يقرؤون، فيما يكتبون، في كل شيء تحكم النظام السياسي في بلاد المسلمين كما يرى بعض الباحثين، أصبح غولا يبتلع كل ما حوله. احنا عندنا اشباع بما فيه الكفاية في هذا الجانب، ما باقي الا بس الانظمة تتدخل في غرف النوم متى تصنع كذا وكيف تصنع كذا. طيب المفروض ان ما ندخل هذا الامر في قضايا الدين والعبادة والتدين والتعبد بين الانسان وبين ربه، هذا قام الدليل عنده على أن عليه أن يصوم هذا اليوم. ماذا يعني أن يأتي زعيم سياسي ويقول لا يجب عليك أن تفطر متعبدا بأن هذا هو يوم العيد؟ أنا مجارات للوضع العام، هذا سبقنا إليه الأئمة والعلماء والصالحون، أما أن أتعبد بهذا وهو على خلاف اختيار الفقهي ليس هذا صحيحا أبدا. فإذا موجبات الخلاف في موضوع الهلال موجبات كثيرة، أولا الاختلاف في المسلك الفقهي الذي يؤمن به الإنسان المكلف بحسب اتباعه لمذهب معين، أو بحسب اتباعه لمرجع معين في ذات المذهب، فهذا يختلف عن ذاك، وبالتالي يختلف يوم فطره عن يوم صيامه. هذا واحد من الموجبات. موجب آخر هو الاختلاف في المناطق الجغرافية لبلاد المسلمين، هذا يسبب أيضا الاختلاف في ثبوت الهلال. شلون؟ عند الفقهاء وعند الفلكيين قاعدة متسالم عليها تقريبا، وهي أنه إذا ثبت الهلال في بلد شرقي يثبت في البلاد الغربية بالنسبة إلى ذلك البلد. مثلا لو ثبت في الهند وباكستان المفروض يثبت عندنا هنا في الخليج، والمفروض يثبت في مصر، والمفروض يثبت في المغرب. ليش؟ لأنه قد ثبت في البلاد الشرقية، فالبلاد الغربية بالنسبة لها يثبت فيها. لماذا؟ يقولوا لك لأن الهلال كأنه يظهر من الشرق. أقول كأنه لموضوع فلكي الآن ما أتحدث فيه، كأنه يظهر من الشرق ويصعد هكذا متجها إلى الغرب. فكل ما طلع شوية وزاد درجة إضاءته صارت أوضح وحجمه صار أكثر، فهل المسافة اللي يقطعها مثلا من باكستان مثلا أو من الصين على سبيل المثال إلى أن يوصل إلى المغرب فرضا 5 ساعات 4 ساعات، خلال هذه المدة إضاءته صارت أكثر لتسلط الشمس عليه وحجمه صار أكبر، فإذا شافوه هناك في الصين وهو صغير وقليل الإضاءة فمن باب أولى أن يروه في مصر وهو كبير وشديد الإضاءة. لذلك يقولون إذا ثبت في بلد شرقي يثبت في بلد غربي دون العكس. لو ثبت في مصر مثلا، لو شافوه الناس في مصر مو بالضرورة يثبت عندنا في الخليج، مو بالضرورة يثبت في إيران، مو بالضرورة يثبت في باكستان، لأن هذه بلاد شرقية، والقاعدة تقول إذا ثبت في الشرق يثبت في الغرب دون العكس. زين، الآن نريد نجي نوحد الهلال بين المسلمين. إذا ثبت في المغرب هذه المنطقة اللي قبله ما ثابت فيها، كيف توحد الهلال هنا؟ كيف تثبت لهم هلالا لم يروه ولا يستطيعون رؤيته؟ ما يمكن. وهذا اللي حصل، يعني كما يقول الفلكيون بالنسبة إلى الليلة الماضية يقولون الهلال في الليلة الماضية يرى في البرازيل أقصى المنطقة الغربية، فما قبلها لا يمكن أن يرى. شلون شافوه بعد جماعة؟ الله العالم. ولكن هذا بحسب كلام الفلكيين وآرائهم. طيب، فإذا اختلاف المنطقة الجغرافية أيضا من الأسباب التي تجعل أمر اختلاف الهلال أمرا طبيعيا. وهناك أسباب أخر لا نشير إليها الآن، لكن نقتصر على هذين السببين لكي نقول في النتيجة أن الدعوة إلى توحيد الهلال وبالتالي توحيد ما يترتب عليه من الصيام في يوم واحد أو العيد في يوم واحد دعوة وإن كانت في أصلها جيدة نظرا لأنها تشير إلى رغبة في تأليف الناس وتوحيد مناسباتهم فهي من هذه الجهة حسنة، إلا أنها دعوة غير واقعية وغير ممكنة إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا اتفقت كلمة علماء المسلمين جميعا على رأي واحد، وهذا ما يصير عادة. وجود الاجتهاد والآراء المختلفة وعدم اتفاقهم على رأي واحد، مثلا لو صرنا بعد 20 سنة 30 سنة أكثر أقل الله العالم، صار تبلور رأي فقهي يقول بإمكان الاعتماد على الرؤية بالمناظير، والتزم بهذا الرأي كل الفقهاء المقلدين. نعم فيها صورة، إذا رؤية بالمناظير وكان الناس يرجعون إلى مراجع يفتون بكفاية استعمال المناظير يتوحد الأمر بشكل طبيعي. أو فرض ما بعد 50 سنة مثلا رأى الفقهاء أن الاعتماد على الحسابات الفلكية مثبت للهلال، فيمكن ذاك الوقت تعيينه من البداية. لكن مع وجود هذا الاجتهاد والآراء المختلفة وقديما وحديثا يبقى هذا الأمر واقع وحقيقة وله مناشئ حقيقية، يعني مو شهوة فلان أن يخالف، مو فلان سياسة يريد يختلف مع هالجهة أو تلك، فلان عقيدة يريد يخالف هالجهة أو تلك، وإنما القضية هي قضية مبنية على اختلاف في المسلك الفقهي تارة، وعلى اختلاف في الموقع الجغرافي للبلد تارة أخرى. هنا بعد بحث أكو أيضا حول مسألة اتحاد الأفق أو عدمه والاشتراك في الليلة الواحدة أو لا، هذا لا نشير إليه الآن حتى لا يطول الحديث بنا. ولكن بناء على هذا، ما دام الاختلاف في الهلال أمرا واقعا بل متجددا، فينبغي أن يفكر الناس في التعامل مع هذا الاختلاف بروح حضارية كسائر الاختلافات. الآن الاختلاف بين المذاهب، إما أن يشنع كل مذهب على المذهب الآخر في عقائده وفي مسائله الفقهية، وإما يتعايشان على طريقة لكم دينكم ولي دين. طيب، في داخل المذهب الواحد مع اختلاف الفقهاء والمراجع في المسائل الشرعية والفقهية، إما أن يتنازع الأتباع فيما بينهم، وإما كل يعمل على حسب تكليفه الشرعي وحسابه على ربه. طيب، في هذه القضية أيضا يأتي نفس الكلام، إما أن نحول قضية الاختلاف في الهلال إلى أزمة وإلى مشكلة، وإما أن نتعامل معها تعاملا حضاريا، بحيث أنا بيني وبين الله بحسب ما أعتقد وبحسب ما أتبع أبني على أن اليوم عيد أو اليوم صيام حسب تقليدي للمرجعية التي أرجع إليها، لا أعلق على غيري ماذا سيصنع. يريد أن يعيد هاليوم بناء على تقليده خلي عيد، يريد يصوم خلي يصوم، يريد يبدأ الصيام على أنه من رمضان خلي يبدأ، يريد أن يواصل الصيام باعتباره من شعبان أهلا وسهلا، ما في مانع. المهم أن لا نشنع على الآخرين سواء كانوا من غير مذهبنا أو كانوا في داخل المذهب لكن من غير رأينا الفقهي. المهم مع وجود هذا الاختلاف والذي هو أمر واقع وطبيعي أن نتعامل معه تعاملا حضاريا صحيحا. القرآن الكريم يقول: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس في أمور حياتهم العامة معاملاتهم، وأيضا في الحج في الموضوع العبادي. زين، عندنا الشمس والتقويم الشمسي تقويم دقيق أدق من التقويم القمري، تقويم الشمسي أدق من التقويم القمري، ولذلك يستعملوه مثلا في التقويم الميلادي يعتمد عليه، والتقويم الفارسي يعتمد عليه، وهو محسوب حساب دقيق ما يعتمد على رؤية الهلال صار 29 ولا 30، لكن معروف 30 31 وأشهر معينة طول السنة.
حساب دقيق على الشمس. ليش ما جعل ذاك التقويم هو التقويم المطلوب؟ الآية المباركة تشير إليه، قل هي مواقيت للناس. أنت لما واحد من الناس، أنت لما تخرج أول الشهر تشوف الهلال خير، اليوم الثاني تشوفه يتضخم، بعد أسبوع تشوفه لا تربع، بعد أسبوعين تشوف صار بادر، طيب بعد 3 أسابيع تشوفه 3/4 رجع من جديد. هذه الحالات المختلفة للهلال أنت تلحظها بعينك، لكن أوقف من الآن إلى بعد 3 أشهر لاحظ الشمس، هل تقدر تحدد من خلال مراقبتك للشمس أن اليوم أول الشهر لو نص الشهر لو آخر الشهر؟ ما تقدر. المتخصص في الحساب الشمسي يقدر، بس أنت كإنسان عادي ما تقدر. والمواقيت جعلت لماذا؟ للناس، حتى كل الناس يتناولونها وينظرون إليها. فكان الهلال هو الطريق لحساب التقويم بشكل طبيعي عند الناس، وهو أمر ملحوظ. الهلال ملاحظ، الإنسان يستهدي به، ينظر إليه، يجعله دليلا في طريقه، في لا سيما في الأزمنة القديمة في الليل عندما يمشي الناس في الصحاري وفي الطرقات، كان الهلال دليلا لهم بنوره وضيائه، بل كان أنيسا لهم وسميرا لهم، يعني يؤنسهم في الطريق. ولذلك وجدنا مثلا الشعراء لاحظوا هذه الملاحظة وتحدثوا عن الهلال باعتبار أنه دليل لهم، هاد لهم، أنيس لهم، يرافقهم في سفرهم ويسمر معهم في رحلتهم. وهذا المعنى وجدناه ينعكس في شعر الشعراء في أكثر المواضع، حتى قضية كربلاء عندما الشعراء يجون يتحدثون عن هذه القضية وما جرى فيها، أيضا يتناولون هذه الصورة، صورة الهلال الذي هو عبارة عن مؤنس وعبارة عن إضاءة ومصباح ينير لهم الطريق. واحد من الشعراء، شعراء أهل البيت عليهم السلام، يجي يأخذ هذا المعنى ويعقد مقارنة بين الهلال باعتباره هداية وباعتباره أنس، وبين رأس الحسين سلام الله عليه في موقعه بالنسبة إلى ركب السبايا عندما كان يقطع الطريق فجا فجا ودربا دربا من مكان إلى مكان. هذا الركب في ظلماء الليل وفي الغروب يحتاج إلى مؤنس، يحتاج إلى أيضا إضاءة وإلى دليل وإلى نور. فكأنما كان رأس الحسين عليه السلام بمثابة ذلك الضياء والنور الذي تلجأ إليه وتنظر إليه العلويات، ولا سيما زينب العقيلة سلام الله عليها. يقول الشاعر: رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، يعني أضاء وأنار وأشرق. رأت الرمح زينب حين مالا وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مذ لاح يبدو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا، لم أخل أن أضام بين الأعادي، وبسبي تحدو العداء وتنادي من بلاد أسبى لشر بلادي ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا ما تدري يا خويا شلون حالي حالي حال الغريب بغير والي وعلى راس الرماح راسك قبالي إن قدموا شجاه رؤية حالها أو أخروه فحاله يشجيها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.